بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ بندر بن سليمان الخيبري حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه وسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الثاني من الشرح على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وغفر الله له. وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره. وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى أن الله إله واحد لا إله غيره. وبدأ المصنف رحمه الله تعالى هذه العقيدة المباركة المختصرة، بدأها بشهادة أن لا إله إلا الله، وهي شهادة التوحيد ورأس الإسلام وأساس الدين والملة. وعلى هذه الكلمة بعث الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل، بعث الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل لدعوة الناس لهذه العقيدة، لهذه العقيدة الصحيحة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. وهذه الكلمة في الحقيقة كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أنها مفزع أعداء الله جل وعلا وأوليائه، أن هذه الكلمة مفزع أعداء الله سبحانه وتعالى وأوليائه، إن أعداء الله سبحانه وتعالى مهما بلغوا من الكفر والطغيان إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت لجأوا إلى هذه الكلمة العظيمة. ولهذا عندما أدرك الغرق فرعون دعا بهذه الكلمة: آمنت بما آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لكن لم تقبل منه هذه الكلمة، لأن الله جل وعلا قد حكم على من فاته وقت التوبة أنها لا تنفعه. وكذلك مفزع أولياء الله سبحانه وتعالى، فهذا يونس عليه الصلاة والسلام عندما التقمه الحوت دعا بهذه الكلمة العظيمة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي الحقيقة أيها الإخوة، من أعجب العجاب أن تفسر هذه الكلمة وتوضح هذه الكلمة وتبين هذه الكلمة وتزيل الشبه والإشكالات عن هذه الكلمة لمن ينتسب للإسلام، فإن المسلم عندما يدخل الإسلام ويعتنق هذا الدين العظيم، وأول ما ينطق به كما قال الإمام القيرواني رحمه الله تعالى: ما ينطق به اللسان ويعتقده القلب شهادة أن لا إله إلا الله. ولكن من بعد الناس عن العلم وكثرة أهل الباطل وكثرة المشغبين على هذه الكلمة من عبدة الأوثان والأضرحة والدعوة إلى الشرك والزندقة والكفر، أصبحت هذه الكلمة نسأل العافية والسلامة من أعظم المعضلات ومن أعظم المشكلات، ولا تفهم وتحتاج إلى شرح وبيان وكشف للشبهات ونحو ذلك. وهذه مهمة أهل السنة في كشف شبهات أهل الباطل يعني الزندقة والكفر والبدع ونحو ذلك، هذا كله بارك الله فيكم من نتائج هذا. أهل السنة يذبون عن دين الله جل وعلا ويكشفون هذه الشبهات. ولهذا يعني مما يثير العجب والاستغراب في الحقيقة أن تشرح هذه الكلمة وأن تبين هذه الكلمة وتبرز شروطها وأركانها وما يخدشها وما يعني يقلل منها وما يعني يكون وسيلة لنقضها ونحو ذلك للمسلم. لماذا؟ لأن الشبهات حولها كثرت، والأفهام حولها أصابها الغلط وأصابها الغبش ونحو ذلك. ولهذا بارك الله فيكم تجد أن كثيرا من علماء المسلمين يدعون إلى هذه الكلمة ويبينونها للناس ويبينون حقيقة هذه الكلمة وما يناقضها، خشية على أهل الإسلام أن يخرجوا من هذا الدين الذي اعتنقوه وهم لا يشعرون وهم لا يدرون. ومن أعجب العجاب أنك تجد من ينسب نفسه للعلم ويشتغل مثلا في علوم الآلة كاللغة وأصول الفقه ونحو ذلك ويبرع في هذا وهو يجهل هذه الكلمة ويجهل معنى هذه الكلمة، أو من يعظمه بعض أو من تعظمه بعض الأحزاب والجماعات وتجعله إماما وتجعله في مصاف الأئمة وهو يجهل هذه الكلمة ويجهل معناها، بل قد يفسرها أبو جهل وأبو لهب، قد يفسرون هذه الكلمة بأعظم وأحسن من تفسيره، وهذا من أعجب العجاب، وهذا في الحقيقة من أعجب العجاب. ولكن بما أن هذا الأمر هو واقع وهذا اللغط وهذا الغبش على هذه الكلمة ومعناها ومدلولها قد وقع وأصبح أمرا مقدرا بين المسلمين ونحو ذلك، فهؤلاء أو فيجب علينا نحن كطلبة العلم ودعاء إلى الحق ودعاء إلى توحيد الله سبحانه وتعالى أن نبين حقيقة هذه الكلمة ومعنى هذه الكلمة. فكل ما بل لماذا أيضا؟ لأنها أول واجب على المكلف. ولهذا عندما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن أبلغه وعلمه وأوصاه أن أول ما يدعو هؤلاء الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لكن عند الطوائف المنحرفة كالمعتزلة والأشاعرة وغيرهم من أهل الضلال والكلام والذين اقتبسوا دياناتهم وعقائدهم من الفلسفة اليونانية والحكمة المصرية ونحو ذلك القديمة، ضلوا عن هذا الطريق وأصبحوا يقولون أول واجب على المكلف النظر، وبعضهم يقول أول واجب على المكلف الشك، والشك من المعلوم عند أهل الفطنة وأهل العقل في الحقيقة أنه أمر لا 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 يعني لا يأتي باليقين ولا يجلب اليقين. الشك هو أمر ينبغي أن يتخلص منه الإنسان لليقين، إذا أصابه الشك ينتقل لليقين ويسأل عن أهل يسأل أهل الخبرة وأهل العلم لكي يزيل هذا الشك، لا أن يبحث عنه ابتداء. هذا كله من أعجب العجب، بل أن الشك هو من نواقض الإسلام. وما أظن الساعة قائمة، شك في قيام الساعة، هذا شك، فوصفه الله عز وجل بالكفر. فالشك كما ذكر أيضا شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام أن الشك من نواقض الإسلام، وهذا مجمع عليه كما ذكر في نهاية الرسالة أن هذه النواقض كلها مجمع عليها. نعم، فكيف يجعل والعياذ بالله كيف يجعل الكفر أول واجب على المكلف؟ هذا في الحقيقة يعني مما تطيش له العقول، كيف يعني كيف تفوه هؤلاء بهذه المقدمات التي يسمونها مقدمات كلامية وحجج عقلية؟ هذه في الحقيقة تحتاج إلى يعني أو هؤلاء يحتاجون في الحقيقة يعني من غير سخرية أو نحو ذلك يحتاجون إلى عرض على أطباء نفسيين أو ممن يعني من لهم خبرة في الأمراض الجنونية ونحو ذلك، أن هذا لا يقول به عاقل ولا يقول به شخص عرف دين النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا طلبنا أن نفسر هذه الكلمة، وأن نبين للناس ما معنى كلمة إله. فالإله هي فعال بمعنى مفعول، كالكتاب بمعنى مكتوب. أنت تقول هذا كتاب، متى يسمى هذا الشيء كتاب؟ إذا كان مكتوب. كتاب بمعنى مكتوب، وغراس بمعنى مغروس، وبناء بمعنى مبني، فإله بمعنى مألوه. والتأله هو العبادة، هذا هو معناها، التأله هو العبادة. ولهذا ذكر البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره أنه قال: قرأ ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود والشعبي في سورة الأعراف، قرأوا رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم قوله جل وعلا: ويذرك وآلهتك، قرأوا ويذرك وإلهتك بكسر الهمزة، لأن ابن عباس يقول أن فرعون كان يعبد ولم يكن يعبد، ولم يكن يعبد شيئا. ويذرك وإلهتك يعني ويذرك يتركك، يعني موسى يترك عبادتك، لأنك تعبد أنت من دون الله سبحانه وتعالى. أن قومه كانوا يعبدونه كما قال ابن عباس: كان يعبد ولم يكن يعبد. وهذا أيضا معروف في كلام العرب، فقول الشاعر الذي يعني كان مسرفا على نفسه بالذنوب والمعاصي، ثم يعني ترك هذه المعاصي ورجع وأناب إلى الله جل وعلا وترك المعاصي والذنوب، فأنشد بيتا وهو قوله: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله. يعني معنى البيت أن قوله لله دره، يعني هذه كلمة مدح عند العرب، إذا أعجبهم الشيء قل لله دره ودر أبيه ونحو ذلك. الغانيات، الغانية هي المرأة التي استغنت بجمالها عن الزينة. المرأة يعني تحتاج إلى ما تجمل به وجهها وشعرها ونحو ذلك من الأشياء التي يستعملها النساء، لكن هذا الشاعر يصف هؤلاء النسوة بأنهم غانيات، أنهم جميلات لا يحتاجون إلى شيء يجملن به أنفسهن. المده يعني المدح، يعني هؤلاء يمدحون هذا الرجل الذي تاب من هذه المعاصي. سبحنا واسترجعنا، أي قلنا سبحان الله وقلنا إنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا يعني تعجبوا منها ومدحوا هذا الرجل وقالوا سبحان الله تعجبا ومدحا ونحو ذلك؟ قال: من تأله، يعني من عبادتي، أي أنه ترك الذنوب واستقام على دين الله، فبدأ يتعبد ويتنسك لله جل وعلا، وهذا هو معنى العبادة، التأله، أنه يتعبد لله عز وجل بالذكر والصيام والصدقة وتلاوة القرآن والصلاة والأذان وغير ذلك من الأمور التي شرعها الله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا قول الصحابة رضي الله عنهم، كما ذكرنا لك وأسلفنا لك من قول ابن مسعود أو قراءة ابن مسعود وابن عباس. فهذه القراءة كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنها تفسر المعنى، القراءات التي وردت عن الصحابة تفسر لك معنى الآية، تفسر لك معنى وكيف فهمها الصحابة ونحو ذلك. وأيضا كما ذكرنا أيضا من لغة العرب أن الإله بمعنى المعبود. ولهذا سلمكم الله ورعاكم، جاء العلامة المعلمي رحمه الله تعالى وألف كتابه سفره هذا العظيم رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله، ألف كتابا عظيما كبيرا لرفع هذا الإشكال، لرفع هذا الإشكال، لأنه كما ذكر في المقدمة رحمه الله تعالى ذكر أنه وجد خلافا عريضا بين المسلمين، بين المنتسبين للإسلام، عن وجود الشرك ووجود الكفر وعبادة الأضرحة والتمسح بشبابيك الموتى ونحو ذلك وتشييد القبور وعبادة الأولياء والكواكب والنجوم والملائكة ونحو ذلك. فرأى بعض الناس يقول هذا من أوجب الواجبات، وبعضهم يقول لا هذا من الكبائر، وبعضهم يقول لا هذا مكروه، وبعضهم يقول لا هذا كفر وشرك. فوجد هذا الاختلاف العريض، فلما وجد هذا الاختلاف العريض نظر، يقول نظرت أن الإنسان أو أن المسلم عفوا لا يمكن أن يقدم على شيء وهو يعتقد أنه كفر وشرك مناقض للإسلام الذي يتدين به. فوجدت رحمه الله يقول فوجد أن الإشكال كله في معنى الإله، معنى الإله، لو أن المسلم عرف معنى وحقيقة الإله أنه المعبود، ثم عرف معنى العبادة وما هي العبادة وما ضابط العبادة والفرق بينها وبين العادة، انتهى الإشكال وزال الشرك من الأرض. لكن الناس إلى يومنا هذا يجهلون في الحقيقة معنى الإله. فأعظمهم وأحسنهم وخيرهم الذي يفسر الإله بأنه الخالق الرازق المدبر، لكن بعضهم يشطح في ذلك ويتطرف تطرفا عجيبا ويصف أنه القادر على الاختراع أو أنه كذا، وأنه أن الله والكون تعالى الله وتقدس شيء واحد، كقول ابن عربي وابن سبعين وغير هؤلاء من أئمة الزندقة. وخيرهم كما قلت لك، خيرهم هؤلاء الذين يقولون أن الإله بمعنى الخالق الرازق، وهؤلاء لا يزيدون على عقيدة أبي جهل وعلى عقيدة أمية بن خلف، ولا هؤلاء لا يزيدون شيئا. أن الله عز وجل ذكر، أن الله عز وجل ذكر أن هؤلاء كفار قريش الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام يقرون أن الله جعله هو الخالق الرازق المدبر، وهو الذي ينزل الغيث وينزل المطر وينبت الأرض بعد موتها. كله ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القواعد الأربع التي يعلمها الصبيان. لكن كما ذكرت لك آنفا قبل قليل، أن هؤلاء نسأل الله العافية والسلامة ابتعدوا عن معنى هذه الكلمة العظيمة، لا من لغة العرب ولا من قول الصحابة ولا من المعنى الصحيح، ولا عرفوا حقيقة الشرك لكي يتبين لهم ضده أو نقيضه، وهو التوحيد. وهو التوحيد. وهنا بارك الله فيكم أسوق لكم بعض، لا كل، بعض أقوال علماء المالكية في معنى الإله. وخصصت في الحقيقة أقوال بعض المالكية لأن المصنف رحمه الله تعالى يعد إماما عند المالكية. وكثير كما ذكرت لك في الدرس الماضي أن كثيرا من شراح هذه الرسالة ينتمون إلى المدرسة المالكية الفقهية. نعم، فعندما يشرعون في شرح هذه الرسالة الفقهية في الطهارة والصلاة ونحو ذلك، لابد أن يعلقوا على هذه العقيدة، فيفسرون الإله بمعنى الخالق الرازق أو القادر على الاختراع أو غير ذلك من التفسيرات المبتدعة المبتذلة الحقيقة. لكن وحتى أيضا لا يقال أن هذا التفسير، تفسير الإله بمعنى العبادة، أنه تفسير محمد بن عبد الوهاب أو تفسير ابن تيمية أو تفسير ابن القيم أو تفسير الحنابلة، ويخالفهم جمهور المذاهب الفقهية، وهذا التضخيم والتهويل الذي لا حقيقة له في الحقيقة. ولهذا نصص أو ذكرنا أو اقتصرنا عفوا على ذكر أقوال علماء المالكية في معنى الإله. فهذا إمام المذهب وإمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى، كما نقل عنه المخزومي رحمه الله تعالى، قال: سمعت مالكا يقول عند قوله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال إمام مالك، قال: لا يرى شيئا إلا عبده إلهه. لأن هنا الآن في الآية اتخذ إلهه هواه. الإمام مالك رحمه الله تعالى فسر إلهه هواه بأنه الإله هو المعبود، أنه ما وجد شيئا إلا عبده، لا يرى شيئا إلا عبده. فالإمام مالك فسر التأله بالعبادة، وهذا هو إمام المذهب. الإمام مالك رحمه الله تعالى هو إمام المذهب في ذلك، وهو إمامنا أيضا. نحن أئمتنا كل من وافق الحق وكل من قال الحق، أئمتنا كلهم، إمام مالك أبو حنيفة وأحمد والشافعي، كل هؤلاء أئمتنا. ولكن نقول الذين ينتسبون إلى إمام مالك نقول هذا قوله، لتنتسبوا له الآن. ولهذا يحاولون، يعني يحاول أن يهرب من هذا، يقول نحن بالفقه مالكية وفي العقيدة أشعرية وفي السلوك نقشبندية أو تيجانية أو نحو ذلك. هذا في الحقيقة خليط وتفرق، و يعني يأخذ من كل مكان. الدين الله عز وجل واحد، لا يكون مذهبه في الفقه كذا، ولا في مذهبه في العقيدة كذا، ولا في السلوك والعبادة كذا وكذا، لا يمكن. إنما يكون كل هذا المذهب وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام وصحابه الكرام ومن جاء بعدهم إلى يومنا هذا، وكان على منهجهم. وأيضا يقول رحمه الله الطرطوشي رحمه الله تعالى، قال: فإذا قلت لا إله إلا الله نفيت ما لا يجوز في صفته من شريك في عبادته، في عبادته مع الإقرار بأنه الإله وحده. ونص على العبادة، نص على ماذا؟ نص على العبادة. وأيضا يقول ابن العربي المالكي، قال: الإله هو المعبود، وهي الفائدة التي خلق الله جل وعلا لأجلها الخلق. قال: الإله هو المعبود. وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى: معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، لا معبود إلا الله. وهناك في الحقيقة أيها الأخوة وقفت على أكثر من 65 قولا لعالم من علماء المالكية، وكذلك مثله أو أكثر منه لعلماء الشافعية، ويقاربه من علماء الحنفية. وهذا في الحقيقة يعني جيد لطالب العلم أن يجمع هذه الأقوال في الحقيقة، لكي يعني يقرب المعنى لهؤلاء المخالفين الذين ينتسبون إلى هذه المدارس في الحقيقة. لأن الغالب على بعض هؤلاء أنهم يتعصبون لمذاهبهم، فإذا قلت لهم هذا، لو قلت لهم قال الله قال رسوله، سيأتي يفسر لك كلام الله جل وعلا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام بما تهواه نفسه. لكن إذا قلت له قال إمام مالك، قال أبو حنيفة، قال الشافعي، قال كذا قال كذا، أنت تنتسب لمالك ومالك يقول كذا، أنت تنتسب للشافعي والشافعي يقول كذا وكذا، أنت تنتسب للإمام أحمد والإمام أحمد يقول كذا وكذا، فكيف تنتسب إليه وتخالفه؟ كيف تنتسب إليه وتخالفه؟ ولهذا بارك الله فيكم تجد أن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى يعني في بعض رسائله التي ألفها هذه القصيرة كلواقض الإسلام مثلا، تجد أنه ألفها لسبب أن بعض المخالفين له في القصيم أو بعض ديار نجد خالفوه وقالوا له: أنت يعني لا نريد أن نقبل منك كلاما، ائتنا بقول الحنابلة، أنت تكفر الناس وأنت تقول كذا وكذا، ائتنا بقول الحنابلة. فجاء لهم بأقوال الحنابلة، فجاء لهم بأقوال الحنابلة الذين طلبوه هم بأنفسهم، مع أنه يكفي كتاب الله جل وعلا وسنة الرسول عليه وسلم، لكن جاءوا وهؤلاء الحنابلة إذا جاءوا بهم من كتب الفقهية في كتاب الردة أو كتاب حكم المرتدة ونحو ذلك، وجدوا هذا الكلام في الحقيقة الذي يقوله محمد عبد الوهاب، وهنا ألجمهم. وهذا كما ذكرت لك أنه مفيد لطالب العلم، مفيد لطالب العلم الذي يكون في بلد أو في منطقة أو في إقليم يجد فيه كثير من المخالفين وكثير من الذين ينتسبون إلى المدارس ويتعصبون بالباطل، أن يبين لهم حقيقة مذهبهم وأقوال علمائهم. وهنا ذكرت لك بعضا من أقوال المالكية لكي لا يقال أن هؤلاء يشرحون هذه الرسائل ويعني ينتحلون ابن أبي زيد القيرواني ويفسرونها على مذهبهم وعلى مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية ونحو ذلك. نقول لك حتى أقوال المالكية في هذا يعني كثير. أيضا سيأتي معنا علو الله جل وعلا، أنه مستوى على عرشه وأن علمه في كل مكان. ذكر ابن تيمية قال: أكثر العلماء الذين قرر ذلك هم المالكية، أكثر العلماء الذين قرروا هذه المسألة وذكروها في كتبهم الفقهية والعقدية وغيرها، أنه أكثر من هذا القول هم المالكية. فيعني الاتيان بالاقتصار على هذا ليس يعني مننا تعصبا، لأن لماذا ذكرت المالكية لم تذكر غيرهم ونحو ذلك. نقول أن هذه الرسالة ألفها إمام للمالكية، وفي الحقيقة يعني ليس هو أيضا هذا الإمام ابن أبي زيد قالها لوحده أو أنه أراد بها كذا وكذا، فإنه فسرها بأقوال المذهب، مذهب نفسه هؤلاء الأئمة، لكن هؤلاء هم الذين خالفوا هؤلاء الأئمة الأعلام. قال رحمه الله تعالى: أن الله إله واحد لا إله غيره واحد. هذا من أسماء الله جل وعلا، الواحد من أسماء الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: هو الله الواحد القهار. فالواحد من أسماء الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا شبيه له ولا نظير له لا شبيه له ولا نظير له. هذا بارك الله فيكم، هذا النفي راجع إلى توحيد الأسماء والصفات، كما هو معلوم عند طلبة العلم أن التوحيد ينقسم إلى 3 أقسام: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وهذا ذكره بعد أن ذكر توحيد العبادة وإفراد الله جل وعلا بالألوهية أي بالعبادة. نعم، ذكر أيضا توحيد الأسماء والصفات، ذكر وسيشرع في تفصيل الأسماء والصفات. وهنا سؤال في الحقيقة، يعني لماذا اقتصر يعني أو اختصر في توحيد العبادة ثم أطنب في توحيد الأسماء والصفات لكثرة المخالفين؟ لأنه في الزمن الماضي لم يكن ثمة مخالفة كبيرة عظيمة في توحيد الأسماء، عفوا، في توحيد العبادة، لأن عبادة غير الله جل وعلا ودخول الشرك على بعض من ينتسب إلى الإسلام جاء متأخرا، وإنما كان الإشكال وكان الغلط وكانت المطاحنات بين أهل السنة وأهل البدعة غالبا في توحيد الأسماء والصفات. لم يكن ثمة اختلاف كبير أو مستطيل كثير جدا إلا في موضوع العبادة، إنما كان الغلط كثيرا والجدل والأخذ والرد والعطاء ونحو ذلك كله كان في توحيد الأسماء والصفات. ولهذا عندما عقد الإمام البخاري كتاب التوحيد أكثره في الأسماء والصفات. وهنا أيضا الإمام أبي زيد رحمه الله تعالى ذكر مختصرا شهادة أن لا إله إلا الله، أنها أول واجب على المكلف، فتحتم عليه أن يذكرها ابتداء، وأنه لا يوجد هناك يعني مخالفات كثيرة ينبغي التنبيه عليها. ولهذا أهل العلم يعني يكتبون ويؤلفون للحاجة ويذكرون المسألة يختصرون فيها لأنها تؤدي الغرض، ويطنبون فيها لأنها بحاجة إلى مزيد إيضاح وبيان. وهنا بدأ بالإطناب في مسائل الأسماء والصفات، فقال ولا شبيه له ولا نظير له، إلا نظير له سبحانه وتعالى، ولا شبيه له في أفعاله ولا في أقواله ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته. ولو أن المصنف رحمه الله تعالى قال ولا مثيل له لكان أولى، لأن نفي التمثيل أولى من نفي التشبيه، وإن كان كثير من السلف ينفي التشبيه ويريد بذلك نفي التمثيل، لكن لو أنه اقتصر على التمثيل لكان أولى. لماذا؟ لأنه هو الوارد في القرآن أن الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس شبيهه شيء أو لا يشبهه شيء. والتعبير بالألفاظ القرآنية أو الواردة في القرآن أولى وأسلم وأحرى. ثانيا، أن كما قال أيضا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه للعقيدة الواسطية فيما أذكر في المجلد الأول، أنه قال أن نفيك للتشبيه عند حديثك مع المخالف الذي يخالفك في باب الأسماء والصفات قد يؤدي إلى فهم سقيم عنده، لأن التشبيه عنده نفي الصفات، فأنت تقول من لا تشبيه يعني بلا صفات، فهو لا يفهم من هذه اللفظة إلا هذا المعنى، إذا نفيتها فأنت يعني يفهم منك معنى فاسدا أنت لا تقصده، فتقول لا مثل له تلتزم بنص القرآن. ثانيا، أن المماثلة هي التي تكون من كل وجه، وهذا المنفي عن الله جل وعلا ليس كمثله شيء. أما التشبيه فنفيه مطلقا غير صحيح، لأنه يوجد نوع من الشبه وهو في المعنى الكلي، في معنى الاسم مثلا أو معنى الصفة، في معنى الصفة من غير إضافة، كأن تقول مثلا العلم أو السمع أو البصر، هذه الأسماء أو هذه الصفات المجردة من غير إضافة إلى أحد لها معنى كلي يشترك بها كل عليم وكل سميع وكل بصير. ثم إذا خصصتها بشيء معين فأصبحت تختص به. فأنت تقول علم الله وعلم المخلوق، نعم علم الله، إذن الآن عندما أضفتها إلى الله فأصبح هذا العلم يختص به، وعلم المخلوق يختص به، ليس هذا مثل هذا، وإنما اشترك في الوصف العام الموجود في الذهن. ولا يلزم، ولا يلزم من هذا بارك الله فيكم التماثل من كل وجه. هذا الذي أدى إلى الضلال عند كثير من الطوائف والفرق، أنهم ظنوا أن التشابه في الأسماء والتشابه في معنى أصل الصفة أنه تشابه من كل وجه فنفوا الصفات. تأملت أنهم تأملوا أو نظروا لما قال الله جل وعلا وهو السميع البصير، وقال الله جل وعلا على الإنسان أنه وجعلناه سميعا بصيرا، قالوا الإنسان سميع بصير والله جل وعلا سميع بصير، إذن لابد أن ننفي السمع والبصر عن الله جل وعلا لكي لا يشابه المخلوق، فعطلوا الصفات على الله وتقدس عن قولهم فرارا من ماذا؟ فرارا من تشبيه بالمخلوق. نحن نقول لكم ليس هناك شبه، السمع معروف إدراك المسموعات، البصر معروف إدراك المرئيات، لكن إدراك السمع لله جل وعلا يختص به، وسمع المخلوق يختص به، وبصر المخلوق يختص به، بصر الخالق يختص به. الفرق بين سمع الخالق وسمع المخلوق كالفرق بين الخالق والمخلوق. تأمل ما الفرق بين الخالق والمخلوق، فرق عظيم جدا، ليس هناك أصلا مقارنة أبدا، هذا خالق وهذا مخلوق، هذا قوي وهذا ضعيف، هذا ليس لأوله ابتداء وهذا خلق من عدم، هذا محتاج وهذا والله جل وعلا غني ونحو ذلك. ليس هناك أصلا وجه مقارنة بين الخالق والمخلوق، فتعطيل الصفات من ذلك غلط عظيم، غلط عظيم. وهنا بارك الله فيكم أن هذا النفي أنه قال ولا شبيه له ولا نظير له، هذا من النفي المفصل، أنه نفى الشبيه ونفى النظير. والشبيه والنظير هما بمعنى واحد، لكن أتى بهما من باب الترادف، أتى بهما من باب الترادف. فالأصل عند أهل السنة، الأصل عند أهل السنة في باب النفي أن يكون النفي مجملا، كقوله جل وعلا ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل. ما معنى المجمل؟ أنه ينفي المماثلة مطلقا، ينفي المساماة، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي مجمل، هذا نفي، هذا هو الأصل فيه، هذا الذي جاء به القرآن وجاء على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. أما في مسائل الإثبات، الإثبات المفصل كقوله جل وعلا وهو السميع البصير، تفصيل سمع ثم بعد ذلك البصر، تفصيل لهذه الصفات، قوله جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. تأمل هذا التفصيل، مفصلة صفة صفة، كل صفة مفصلة بذاتها. أما في مسائل النفي فهناك الإجمال، لماذا؟ لأن النفي المفصل ليس بشيء، النفي المفصل ليس بشيء، وهذه طريقة أهل البدع، طريقة أهل البدع في باب الأسماء والصفات النفي المفصل، عندما يعني يريدون أن يبينوا ما هو رب العالمين يقولون مثلا هو ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا قدام ولا خلف ولا خارج العالم ولا داخل العالم، ولا بجسم ولا بصورة ولا بشبح ولا بدم ولا 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 ولا، حتى أن بعض أهل العلم قال لهم والله لو أردت أن تصف العدم فما وجدت أن تصفه بأعظم من هذه من هذه من هذا الوصف، هذا هو العدم الذي تتحدث عنه، هذا هو العدم. وأيضا النفي المفصل هكذا من غير سبب هذا في الحقيقة تنقص، هذا تنقص، لأنك دخلت على مسؤول أو شخص له منزلة ومكانة وتقول له أنت لست بكذا ولست بكذا ولست بكذا ولست بكذا، لقال أخرج قبحك الله، ما هذا الكلام؟ لست بكذا ولست بكذا، ما هذا هو يريد، أن المدح يكون بذكر الصفات، هذا هو الحمد والثناء على الله جل وعلا. إن الله عز وجل يحب الحمد كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ أنه يحب ذكر الصفات ويحب الثناء، تثني عليه وتذكر صفاته، لا أن تذكر الأشياء العدمية، هذا هو الأصل. لكن قد تأتي أو قد يأتي النفي المفصل، قد يأتي النفي المفصل لأسباب. إذن الأصل كما ذكرنا أن النفي يكون مجملا، لكن قد يأتي النفي مفصلا، لكن ليس هكذا كما كطريقة أهل البدع، لا، إنما يأتي في القرآن أو في السنة يأتي لسبب معين، ومن ذلك إثبات كمال الضد. فالله جل وعلا مثلا ذكر هناك نفيا، ذكر نفيا مفصلا كما ذكر سبحانه وتعالى في آية الكرسي: لا تأخذه سنة ولا نوم. هنا نفي، لا تأخذه نفي، لماذا؟ للسنة النعاس، والنوم أعلى من النعاس، نفى عنه هذا هذين الأمرين، النعاس مقدمة النوم، والنوم أيضا. لماذا هذا النفي المفصل؟ لإثبات كمال ضد النوم وضد النعاس، وهو كمال الحياة. لا تأخذه، فيكون المعنى لا تأخذه سنة، لا يأخذه النعاس، لا يغلبه النعاس ولا يغلبه النوم، لكمال حياته سبحانه وتعالى، لأن الذي يموت والضعيف هو الذي ينام وينعس، لكن الله جل وعلا حي كامل في حياته، حياته كاملة لا يلحقها موت ولم تسبق بعدم، ولا يعتريها النوم ولا يعتريها النعاس أو مقدمات النوم كالنعاس. فهنا أثبت أو جاء عفوا بالنفي المفصل لإثبات الضد من ذلك، وهو كمال الحياة. وأيضا يعني يأتي هذا الأمر لدفع توهم النقص، كقوله جل وعلا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وما مسنا من لغوب، ما مسنا، هنا نفي، وما مسنا نفي، من لغوب تعب وإعياء، تعب، هنا نفي التعب. لماذا؟ لأن الإنسان عندما أو بعض من ضعف عقله أو نحو ذلك يتوهم أن الله جل وعلا قد لحقه أو تعب من خلق السماوات والأرض، نفى الله سبحانه وتعالى كي يدفع هذا التوهم الذي يقدح في ذهن الإنسان. وأيضا يأتي للنفي المفصل، النفي المفصل يأتي أيضا للتهديد، تهديد الكفار، تهديد العصاة، قوله جل وعلا: وما الله بغافل عما تعملون. هنا نفي، نفي الغفلة. لماذا نفى الغفلة؟ كما تقول لإنسان: لست بغافل عنك، أنت تهدده أنه أنك تعلم ما يفعل وأنك مطلع على فعله، فهذا تهديد له، انتبه، أنا لست بغافل، انتبه، أنا أعلم ماذا تفعل، أنا أعلم ماذا تفعل من ورائي ومن خلفي أو نحو ذلك، وإن لم أكن موجودا أو نحو ذلك. كان تهدد مثلا، كان يهدد المدير موظفينه، أو الأب يهدد أولاده: أن أعرف أين ذهبت وأين كان، لست بغافل عن فعلك. هذا النفي من الله سبحانه وتعالى لتهديد الكفار والعصاة، أن الله جعله مطلع على أقوالهم، مطلع على قلوبهم، مطلع على أعمالهم، فاحذروا، ليس الله جل وعلا بغافل عن أعمالكم وأقوالكم وتقريراتكم واعتقاداتكم، الله جعله مطلع عليها ويحاسبكم عليها. وأيضا وأخيرا تكذيب، يأتي النفي المفصل لتكذيب ما ادعاه الكفار والمشركون. فالمشركون أو فالمشركين قد ادعوا لله جل وعلا ونسبوا إليه الصاحبة والولد والزوجة ونحو ذلك، فالله جل وعلا نفاه وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا. قالوا هذا هم قرروه، قرره الكفار، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وقال المشركون: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. جاء الرد أو جاء النفي المفصل على هذه الشبهات وهذه الادعاءات وهذه الافتراءات في قوله جل وعلا: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعدها قال: ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له. هذا النفي، يعني المصنف ذكر هذا النفي من أجل هذه المعاني، لنفي ما ادعاه المبطلون، لنفي ما ادعاه المبطلون، لكن نحن ذكرناه مفصلا بهذه النقاط الأربعة أو هذه النقاط الخمسة، ولعلنا نقف عند هذا القدر، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم سلطانه أن ينفعنا بما قلنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا
وللاستماع إلى
محمد وعلى
الدروس
آله
المباشرة
وصحبه
والمسجلة
أجمعين.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.